الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قصة حدثت لي ثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، علم الله خبرهم ولم يعلم أحد من خلقه، علم الله فضل بعضهم على بعض ولم يخبر أحد من خلقه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عنه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهي أن النبي كان في المسجد يلقي العلم وتحلق الصحابة حوله، فكان ثلاثة ممن في المسجد ممن كان الصحابة ينظرون إليهم ولا يعرفون حالهم. واحد منهم حاله بأنه من أهل الجنة، وواحد منهم بلغ من فضله لدرجة أن الله استحى منه استحياء يليق بجلاله، فما هي قصتهم؟ كان النبي قد جلس، فهم الصحابة أنه جلس للتعليم، بدأ يتكلم في الدين، تحلق الصحابة حوله، راح ثلاثة رجال من وراء المسجد، فرجل لما رأى حلقة الرسول وسمع العلم كان مما فيه من الخير ومحبة الدين أن أقبل على الحلقة وجلس فيها، وآخر جاء فوجد زحام فاستحيا أن يزاحم الناس، فجلس خلف الحلقة حتى لا يزاحم الناس، لأن السنة الازدحام في الحلقة، فاستحى فجلس خلف الحلقة. واحد منهم رأى الحلقة فزهد فيها فخرج خارج باب المسجد ولم يجلس في الحلقة عياذا بالله، ولم يكن عنده ضرورة إلا الزهد في العلم. والحديث صحيح خرجه البخاري في صحيحه. فأخبر النبي أن الذي جلس في الحلقة وسد الفرجة أنه دخل الجنة، وقال على الآخر الذي جلس خلف الحلقة لما استحيا من مزاحمة الناس استحيا الله منه، وإذا استحى الله من عبد غفر له ولم يعذبه. وقال في الذي رأى الحلقة وكان في المسجد ثم خرج من المسجد ولم يجلس فيها، لم يجلس في الحلقة ليستمع للعلم، ترك الناس وخرج ولم يجلس في معهم في الحلقة. فقال النبي عن هذا المسكين الذي ضيع نفسه مع رب العالمين: أعرض فأعرض الله عنه. وكان يمكن أن ينقذ نفسه من عذاب الله بدقائق يسمع فيها العلم ثم يخرج فيحبه الله ويكرمه ويدخله الجنة، لكن أبى إلا أن يعرض عن العلم، نسأل الله العافية، وزهد فيه. قال العلماء في شرح هذا الحديث حافظ بن حجر: الظاهر أن هذا الرجل كان منافق، لأن المنافق يكره العلم ويكره أهل العلم ويطعن فيه، وإن كان يظهر الصلاة ويظهر الصلاة خلف الإمام، لكنه من علامات المنافق أن يطعن في أهل العلم ويكره الجلوس معه، فتراه لا يقوى على سماع العلم. ولذلك قال النبي: أعرض فأعرض الله عنه. وقيل أنه لم يكن منافق لكن سورت له نفسه الشريرة أن يزهد في العلم، مع أن العلم أنزله الله، فمن تعظيم الله تعظيم العلم، قال الله قال الرسول التفسير الحديث الفقه، زهد في هذا ورأى أن ما في الدنيا خير منه، فخرج من المسجد زهد في العلم وأعرض، فأعرض الله عنه نسأل الله العافية. ولكن هذا محمول على من لم يكن عنده ضرورة، أما من كان عنده التزام فإن الله يعلم عن حاله، أما أن يزهد العلم فهذا المكروه عند الله والذي جعله يعرض عنه سبحانه وتعالى. فحذاري عباد الله من الإعراض عن العلم، وحذاري من الاستماع لقطاع الطريق من شياطين الإنس الذين ينفرون عن حلقات العلم، وحذار من حضور مجالسهم والأنس بكلامهم، فإنهم بلغ من خبثهم أنهم يطعنون في أهل العلم نسأل الله العافية، ويروجون للنفور من الجلوس معه. فحياك فإياك ثم إياك أن تقطع الخير، فإنه من بورك له في شيء فيجب عليه أن يلتزمه ولا يدعه لما قالت أشباه الشياطين. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في مقدمة التفسير: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال.
إذن ذكرنا أن التفسير إما أن يكون عند الاختلاف خلاف تنوع وخلاف تضاد، هذا من جهة تقسيمه من جهة الاختلاف. أما من جهة الإسناد فبعض التفسير مسند إلى النبي أو إلى الصحابة أو إلى التابعين، وبعض التفسير محله الاستدلال والاستنباط كما قال الرب لعلمه الذين يستنبطونه منه. وهل يسمى الاستنباط علما؟ نعم، لقوله لعلم الذين يستنبطونه، فدل أن الاستنباط المقرون بالضوابط الشرعية والقواعد الذي هي في الدين مرعية يعتبر من العلم، إلا أن يكون استنباط غير الجاهل فلا يقبل استنباط، إنما يعتبر استنباط أهل العلم لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله لعلمه الذين يستنبطونه منه. وكان من أولئك عبد الله بن عباس الذي قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، خرجه البخاري في صحيحه، فكان آية في التفسير. حتى أن ابن مسعود والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فرضي ابن أم عبد أن يضع ابن عباس في المرتبة العليا بالتفسير في الطبقة العظمى، فقال نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وقال ابن عمر كان ابن عباس في تفسير القرآن سيد الناس، وكان ابن عمر وكان عمر الخليفة الراشد يقدمه في مجالس كبار شيوخ بدر، حتى أنهم استنكر بعضهم ذلك فقال يا أمير المؤمنين تجلس معنا فتى، يعني النبي توفي عمره 15 سنة تقريبا، جلس معنا فتى لم تستوي شبون رأسه، كيف يا أمير المؤمنين؟ نحن شخنا في العلم ونحن قدماء، كيف يجلس؟ فأراد عمر وهذا من فقه أن يريهم عمليا ذلك. أحيانا الشيء إذا رؤية عيان ليس كالخبر، ألم يقولوا ليس الخبر كالمعاينة؟ فجعلهم يعاينونه بدل يقول لا ابن عباس رجل عالم، ابن عباس رجل، لا استدعاهم مرة، أدخل ابن عباس بينهم أو جلسوا إليه مرة، أدخل ابن عباس بينهم فسأل سؤال، قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه إيش كان توابا. ما هذا فسبح بحمد ربك واستغفر إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال البعض تفسيرا على ظاهر الآية، أمر النبي إذا فتح عليه أن يستغفر الله ويسبحه، وأنت؟ قال وأنا كذلك أقول، وأنت؟ قال وأنا كذلك أقول أو كما قال. فحينئذ قال عمر يا ابن عباس فسر هذه الآية. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا نعي النبي، يعني اقتربت وفاته. فقال له عمر وقد أفهمهم وقد أراهم بعيونهم قوة الاستنباط عنده والفهم، كيف النبي تعالى وقال اللهم علمه الكتاب، كيف أنه قدمه عليه أو لماذا أنه أجلسه في مجالسه؟ قال أرأيتم أني ما كنت قد ظلمتكم إذ أجلست معكم هذا الفتى، لأنه أهل للعلم وأهل للتفسير. وابن عباس رضي الله عنه كان له طلاب ملأوا الأرض علما، منهم عطاء بن أبي رباح، ومنهم طاووس بن كيسان، ومنهم سعيد بن جبير، وغيرهم كثير. وقال ابن الوزير إذا اختلف أهل التفسير من الصحابة فيقدم قول ابن عباس لمزيته، لمزية دعاء النبي له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. سبحان الله، كيف هذا النبي المبارك يدعو بكلمتين، وإذا بالأمور لا إله إلا الله تجيش لذلك. طيب لما دعا النبي لابن عباس، هل ابن عباس لما سمع دعاء النبي اعتمد عليه دون التعلم من الناس من أهل العلم؟ اعتقد ابن عباس أن الدعاء وحده لا يكفي، لابد من سبب من عمل،
ذلك أن النبي مرة قال له رجل حقيقة كأنه فجأ النبي النبي بشر ما كان يدري أن الرجل هذا شيء يقول له النبي لا يعلم الغيب. فجاء مرة رجل النبي قال يا رسول الله لعله نظر لي أسألك سؤال أو أسألك مسألة أو أريد منك طلب. أسألك مرافقتك في الجنة.
على غير ذلك
يعني الآن هم اجتماعنا في طلب العلم ودراستنا للأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن فقط نقطة في بحر حسنات النبي. دل الناس على الحج، دلهم على الصلاة، دلهم على ترك الزنا، دلهم على ترك الشركيات، علمنا أحسن ما علم النبي قومه واستفدنا واهتدينا جزا الله خير عن أمته. فكل إنسان يصلي الآن يصب حسناته في ميزان النبي. كل إنسان يزكي، كل إنسان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يوحد الله جزا الله خير عن أمته. فجاء الرجل يعني في موقف واحد يقول لك رسول أريد أن أرافقك في الجنة. وين لا إله إلا الله يرافق النبي في الجنة. فالنبي علم أمته أن لا تعتمد على الدعاء كما يفعل بعض المخلطين. تجد تارة يطيع الله وتارة يعصي، ثم يلقي رجل صالح قال ادعي لي يا شيخ معاك الله يغفر لنا كل إلى آخر. خلاص فإذا قال الشيخ الله يغفر لنا الحمد لله اغتر بصحبة هذا الصالح أو بدعائه وبقي في منكره لا يعمل شيء. زعم أن هذا الرجل الصالح تعالي. فالنبي بيّن أن هذا ليس يعني صحيح، فإنه لما قال أسألك مرافقتك في الجنة أن تدعو لي أن مرافقك في الجنة قال طيب يعني سأفعل سأدعو لك. وهذا من كرم النبي ما يسأل عن شيء إلا ويجيب ما لم يكن حراما أو إثما. فسأله رجل قال ادعو الله على كل منهم من 70,000 لا حساب عليه عكاش. قال ادعو منهم. قام رجل في المجلس قال يا رسول الله اجعلني منهم. كان ممكن يقول له النبي لأنه لا يرد سائل وأنت منهم وأنت منهم وأنت منهم وأنت منهم أمة سيقولون ذاك الوقت إيش أنت منهم. خلاص الطبقة دي كلها بيجوني تذكر الباب على النبي يا رسول الله أنا منهم أنا اجعلني منهم أنا منهم أنا منهم. فصار هذا مخالف فسيفتح الباب وسيسأله من لا يستعد. فأغلق النبي بأسلوب لطيف فقال سبقك بها عكاشة. ما قال أنت تستاهل ولم يقل، قال سبقك بها عكاشة طلب أن يكون منهم فهو منهم. فهنا قال أعني على ذلك بكثرة السجود. فطلب من الرجل كثرة الصلاة حتى يرتفع ويستأهل أو يعين نفسه مع دعاء النبي أن يرتفع. فبين النبي هذا أن الدعاء لا ينبغي أن تغتر به وحده، لابد عمل، ولا لابد عمل. وذلك ابن عباس لما سمع سيد الناس ومن هو مستجاب دعائه يقول اللهم علمه الكتاب لابن عباس اللهم علمه الكتاب. أول ما توفي النبي ما قال أنا بنام وبذهب للنزهات كما يفعل أكثر الناس له، يتركون حلقات العلم ويروح للنزه ويذهب للنوم. هذا إذا ما صار ضمن العالم عياذا بالله. قام مع صاحب له وكان ما يصاحب إلا الخيرين، ما يصاحب الفتانين يفتنون عن علم. فقال له هيا بنا نقوم إلى هذا الحي من الأنصار نسمع منهم العلم. حي كامل فيه علم كثير. قال ابن عباس نذهب إلى هذا العالم هذا حتى نسمع. فتقاعس الرجل واستمر مع الناس فجمع العلم، فبدأ يسمع من الناس العلم، يسأل عمر، يسأل فلان، يسأل فلان. قال: نلت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن لا يعرف الملل. الله أكبر. فكان آية في التفسير دعاء النبي وطلب للعلم، اجتهد فاجتهد وأخلص وثابر ولم يقتصر على دعاء النبي، أخلص نيته ثابر، انتقل العلماء الذين يدرس عندهم. هذه ثلاثة أشياء تجعلك في الأعلى، تنتقي العالم الذي تدرس عنده يكون صحيح العلم ثاقب الفهم، إخلاصك وثابرك في الطلب. لا تقتصر تطلب العلم ساعة ثم تضيع طول أيامك، خلي الكتاب معك اقرأ أي وقت فراغ اقرأ. كنت أشوف كان يرى شخص أنا كنت أعرف عنه نرى حتى إذا جاء العرس حمل معه كتاب، إذا شاف من النفس من النفس غفلة أو من الناس غفلة قرأ استفاد، ما يضيع وقته، لا يضيع وقته إلا أن يكون من أهل العلم فيبقى في عرسه وغير الناس يسألونه ويفيد. المهم ما كان يضيع وقته. فتجد الكتب كتب التفسير كتب كثير الذي سنقرأه بعد أيام مشعونة بكلام العباس، وهذه البركة دعاء النبي. لما دعا له النبي الناس صاروا حريصين على تفسيره، والفعل تجد أن تفسيره تطمئن إليه. لا إله إلا الله تطمئن، أول ما تسمع يفسر تطمئن، إلا أن يكون فيه نكارة والسند ضعيف هذا أمر آخر، لكن إذا صح السند على ابن عباس تطمئن إليه، وإذا خالف نصا لأنه لم يسمع الحديث في ذلك فهذا لا إشكال فيه. كل عالم أحيانا قد لا يجد في الباب حديث فيستنبط، لكن الكلام على القوة العلمية ليس على أن يفقد أحيانا النصوص، هل عنده القوة العلمية ولا لا. فكان ابن عباس عنده القوة العلمية في أوج صورها في التفسير بركة دعاء النبي، وكان له طلاب طاووس ومجاهد وغيرهم. وقال سفيان: إذا جاءك التفسير رجعته حسبك. قال: أوقفت ابن عباس عند كل آية كنت أسأله. فهؤلاء كان يسند لهم المفسرون الأكابر كالطبري، يسند عن ابن عباس، يسند عن سعيد بن جبير، يسند عن طاووس، يسند عن مجاهد ابن جبر، يسند عن ابن مسعود الذي قال فيه النبي: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن العبد، من أراد أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما أنزل فليقرأه على أقراف النار. الآخر في التفسير من الصحابة عبد الله بن مسعود، وقد دعا له النبي أو وصفه النبي بأن من أراد أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما أنزل فليقرأه على أقراف ابن العبد. قال: لو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لرحلت إليه، لا أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله، ولقد أخذت من فيه رسول الله 70 آية. وكان من تلامذته علقمة والأسود وغيره من تلامذة عبد الله بن مسعود. فتجد كتب التفسير مشعولة بكلام العباس، كلام المسعود بتلامذتهم علقمة الأسود ابن عباس وتلامذة عطاء طاووس مجاهد. فهذه الكتب فهذه الروايات مسندة، وتجد أحيانا كلام العالم استنباطي. مثلا يأتي عالم يستنبط من قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، يستنبط أن الماء هو ليش بمعنى المني وليس الماء للشرب. ليش؟ لوجود آية أخرى، الله خلق كل دابة من ماء، يعني أصل كل دابة من ماء. لكن شرط الاستنباط أن يكون سليما على قواعد التفسير. والعلم يقول ابن تيمية بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذلك هذان مزور، فلا بد أن تثبت صحة السند لمن فسر، وأن يكون الرأي سديدا لا يخالف المنقول ولا يصادم ما اتفقت عليه العقول. نعم يقرأ.
قال رحمه الله: الاختلاف في التفسير على نوعين،
لا،
منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه.
نعم. قال: اختلاف التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط. أعلى ذلك ما هو؟ المرفوع، كتفسير النبي الكوثر في صحيح البخاري. قال: الكوثر نهر أعطاني الله في الجنة. هذا مرفوع. وعن الصحابة، وهذا الطبقة الأدنى منه، ولكن الصحابي إذا فسر تفسيرا ولم يخالفه أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه فإنه حجة، ولا يجوز الخروج على قوله. كتفسير عبد الله بن عباس لآية المائدة: ومن لم يحكم ما أنزل الله فهناك الكافرون. روى علي بن أبي طلحة عنه أنه قال: إذا جهل الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجهل فهو فاسق. إذا ذهبت لحاكم في المحكمة كان يحكم القانون الفرنسي، جماعة تكفير في مصر، في الشام، في غيرها، في السعودية، كل جماعة تكفير يكفرون الحاكم أول ما يرونه يحكم بالقانون الوضعي، يكفرون ويرون أنه يجب الخروج عليه في الشوارع بالثورات إلى آخر. ابن عباس قال: لا، تنظر هل هذا الحاكم الذي حكم غير ما أنزل الله وضع القانون وحكم القانون الفرنسي، هل هو جحد حكم الله أم أنه مقلب بحكم الله؟ لكن قال: هذا حتى يبقى الكرسي عندي والناس ليس من الفوضى عندي. فإن كان قاصد الجهود هذا كافر، إذا كان قاصد الدنيا وكسب الناس وكسب العالم الغربي فهذا فاسق. كيف تعرف الجهود؟ بل يصرح، إذا ما صرح الأصل بقاء إسلامه، الاحتمال لا نكفر به. فإذا صرح فقال: حكمي من حكم الله، يسوغني من حكم الله، حكم الله رجعية، هذا كافر. إذا كفر علماءنا القذافي عندما أبطل الحاج وقال أنه عبث، عياذا بالله، يرمي الجمرات يقفون بعرفات، إيش الفائدة من هذا؟ فكفره علماؤنا. لكن لاحظ علماؤنا لم يكفروا آخرين ممن لم يصرح بالجهود، فكانوا إذا جاءوا العمرة أو إذا جاءوا لا يقولون، حتى الخاصة الطلابين هذا كافر، لأنه لم يظهر من الجهود. سبب ذلك تفسير ابن عباس، فقد فسر ابن عباس وقال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر وإذا لم يشتم الراسق، وهذا الذي أفتى به أكبر العلماء في الحاكم، وأفتى به العلماء من خارج الراسخين كالعلامة الألباني رحمه الله، واتفقت الكلمة على هذا. أكمل. لكن هذا المسند لا شك، قال وأما استدلال محقق فإما يكون استدلال تفسير أو مسند كما ذكر، والمنقول عن المعصوم إما أن يكون منقول عن المعصوم النبي أو عن غير معصوم، لكن أحيانا يكون منقول عن غير المعصوم الصحابي لكن له حكم المعصوم، يكون حجة. متى؟ إذا كان مشهور في التفسير كابن عباس وعلم الغالب واحد، فما يقول كلام عامي من الصحابة، لأن العامة أصلا من الصحابة ما كانوا يتعرضون للتفسير رباهم النبي. اليوم عجيب يعني تلك عامة تجلس معاه يستنبط من القرآن ومن السنة شيء غريب، يعني لو كان استنباط ظاهر واضح بين كان يقول الله حرم الزنا الله حرم ما يقول شيء، لكن يأتي بقضايا خفية خفية هذا لا يجوز، لابد أن يستند لكلام عالم في التفسير. فالصحابة ما كان عندهم هذا الطبع أبدا، وذلك لم ينقل عن عوامهم عن عوام الصحابة الذين لم يكونوا علماء لم ينقل إيش حرف واحد من التفسير. كل تفسير منقول عن علماء الصحابة، منقول عن ابن عباس، منقول عن من إلى آخره، عن ابن مسعود، عن عائشة في قوله تعالى مثلا وما أنت بمسمع القبور قالت الميت لا يسمع. أما غيرهم ما كان يوقع عنه، فإذا كان مسلك لابد أن يكون صحيح، يعني حدثنا أخبرنا، وإذا كان استدلال فلابد أن يكون سليم. اقرأ. وهذا القسم الثاني من المنقول.
قال وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها. قال علامة ابن عثيمين
رأوه. وهذا القسم الثاني عن المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه. ليش ما لنا طريق؟ ما نعرف سنده. خرجنا الأثر هذا بأن ذهبنا لكل الكتب المسندة الذي نستطيع معها، مسند أحمد، مستدركات، المستخرجات، الأجزاء الحديثية، لم نجد كتب التفسير، لم نجد ما لنا طريق لمعرفة سنده. على القسم الثاني من نقول وما لنا طريق للجزم بالصدق منه، عامة هذا سبحان الله تجد ما لا فائدة فيه، ما له سند، إسرائيليات أو مثلا يذكر شيء ما لا يحتاج بسلم له وهو من فضول الكلام أصلا. آدم نزل بالهند أظن، حواء بجدة، التقوا بعرفة، ايش الفائدة؟ او العكس، احدهم نزل بجدة والاخر بالهند، تعرف وين؟ بعرفة. نعم. وكنا بالأمس بزيارة الشيخ العلامة صالح فوزان وذكر لنا هذا أو تذكرنا في هذا الباب، يعني بعض الآثار التي ما عندنا فيها إسناد، فهذا ما فيه إسناد. وش يضرنا إذا ما عرفنا أن آدم نزل بجدة؟ المهم أنه وقعت معصية منه فأنزله الله إلى الأرض وأهبطه واستغفر، هذا المهم. طيب اذبح بقرة. ما اسم الرجل اللي ذبح البقرة؟ لا اله الا الله. كلها من شجرة. ما اسم الشجرة اللي اكل منها ادم؟ تجد هذه الاسئلة فرعية العامة. اشتره من الشيطان ان تعلم التفسير فقط. اشياء ما فائدة التفسير. من فضول الكلام تجد اكثر اسئلة عنها في القرآن. قل لهم اسأل عما ينفعكم في القرآن. سور القرآن. فتجد كثير من الأسئلة العامة في هذا الباب. وش تقول الإجابة فيها ويضيعون أوقات طويلة ليصلهم الشيطان لعلهم فضول الكلام على فضول التفسير عن حقيقة ما أنزل واحد القدير. فعلى المسلم أن يهتم بما يفيده من القرآن. لون كلب أصحاب الكهف أحمر ولا أبيض ولا أسود من الأبيض. وش فيه ده كان؟ كان وش؟ كلب سلك ولا كلب أمريكي ولا هولندي ولا كيف شكله؟ إيش فيه ده كان؟ المهم كان معهم كلب. نعم؟ من كان يسوق سفينة نوح؟ إيش اسمه من أولاده؟ ومن إلى آخر؟ ركبوا سفينة ونجوا بها. ولم يعمل من الكلام وفضوله. كان متأصل سبحان الله. حتى واحد منهم سأل أحد العلماء ما أذكر من سعيد المسيب ولا من، قال له ما اسم زوجة إبليس؟ يعني تركت الأسئلة كلها في الطهارة في الوضوء في الحيض في النفاس في الحج في الزكاة، وتبعد نفسك تتعرف على زوجة إبليس أو على اسم زوجة إبليس. نعم. وقال له الحقيقة هذا الزواج أنا ما شهدت، ما أعرف زوجته ولا هو عارف البعض. تعال استهمال الإشارة هكذا وبحلقة العين، ما تعرف اسم زوجة إبليس؟ وش يعني؟ وش يعني التهويل؟ أنا ما أعرف أركان الإسلام. طيب أنت نفسك تعرف أركان الإيمان ومعنى الإيمان بالقدر خيره وشره؟ اشرح لي هالعبارة. والله ما أدري. سبحان الله، هذا صرفك الشيطان لنا. أنت تعلم ما لا فائدة فيه. نعم؟ عن ما ينبغي لك أن تتعلم علم ضروري. ولذلك قال شيخ الإسلام هنا وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامة مما لا فائدة فيه. ستجد تقرأ مآب الكثير يشحن أو يشحن في التفسير من يقرأ الكثير من الأمانة نقله لأنه موجود في كتب التفسير فينقله، لكن ما يسند. سبحان الله تجد عامة هذا ما لا فائدة فيه، بل بعضه منكر حقيقة. مثل من سيذكر قصة ما لها إسناد صحيح 15 رواية كلها ما تصح عن ملكين. عاف ابن آدم، قال ما بال ابن آدم لهم رب يعرفون يزنون ويشربون الخمر ويفعلون الموبقات هذه والبدع أو كذا. فعاقبهم الله أو ابتلاهم الله حتى يعلموا الحكمة. ركب فيهم الشهوة في الملكين. شوف كيف. فجاءت المرأة تستفتيه، كانت يبدو جميلة، فراوداها فزنيا بها، فطمسهم الله وحولهما إلى أصنام. يعني أولا لا تصح الرواية، ثانيا الرواية منكرة للأصل ملائكة العصمة ما فيهم شهوة، ثالثا أنه لابد أنه يركب فيهم شهوة يعني حتى ويقعون في الفاحشة غاية بر الوسيلة حتى يعرفوا. المهم ما في داعي التكلف في الرد، لا يصح السؤال. ما هي أوصاف يأجوج ومأجوج؟ أو ما هي يعني ما ذكر في أن له واحد له أذن، أذنان كبيرتان أحدهما يلتحف بها وأخرى يفترش بها؟ أشياء من فضول الكلام، تجد عامة هذا الذي من فضول الكلام ولا سند له، أو تجد ما لا سند له، عامة من فضول الكلام وما لا ينفع. ما اسم الشجرة اللي أكل منها آدم ونحو ذلك؟ هي التفاح ولا النبق ولا قال. وهذا القسم الثاني من المنفول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا سبحانه. أما ما تحتاج إلى معرفته في التفسير ستجد المسند مثل هذه الآية، تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله الكافرون، يحتاج الناس لها ولا اليوم لما ضيعوا تفسيره وش حصلنا؟ هنا فوضى في البلدان، وخرج الحكام تمزقت بلدانهم بالفوضى. فابن عباس فسر لكن ما رجع التفسير، مجرد أن راحوا حاكم حكم غير منزل الله خرجوا عليه وسبوا نساء الحكومة، نساء الضباط، وكانوا هذول سبايا مثل داعش وأضرابهم. وقد قال النبي ذلك، قال سيكون هذا أمتي في الكتاب واللبن، في الكتاب يتأولون على غير ما أنزل. فمثال ما لا يفيد وما لا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. وفي البعض الذي ضرب به القتيل بالبقرة، إيش قصة القتيل؟ بعد أن ذكر الله الأمر بذبح البقرة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، أي تدافعتم. إذا قال قلنا اضربوه ببعضها، يأتي في التفسير أي 20 صفحة روايات عيش البعض فخذها الآخر الكتف منها الآخر الرأس الآخر فرض إيش من ضربوا بعضهم واستقام حيا هذا الميت، والله على كل شيء قدر، اضربوا بعضها. ففضول الكلام أن يقول بعض الفخذ البعض الكتف، وأن تجرى الأسئلة بالمجالس، ما هي جزء من البقرة ضرب فيها 111 الكتف الضلوع شفايا فضول الكلام. ولذلك الشاطبي في كتاب الموافقات رحمه الله قال ومن العلم ما هو يسمى الملح، ملح العلم لا يضرك الجهل، ولا يستغرق الأوقات في تتبع مثل هذا، تتبع ما ينفع من التفسير المسند، معرفة صحته والعمل به والاستدلال الصحيح من العلماء الأكابر. حتى من توصف الخروج ابن تيمية وكان له تفسير كبير وقال ليتني أعطيت وقتا للتفسير أكثر، يعني في التدبر والاستنباط. إذا قسم مسندي وقسم محله الرأي الفقهي التفسيري المقرون بالقواعد الصحيحة السليمة والمعقود من أهل العلم الراسخين. نعم.
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح قول شيخ الإسلام وهذا صحيح، فاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف ليس فيه فائدة، سواء كان أحمر أو أبيض أو أسود، فلا فائدة لنا من معرفته، وليس لنا طريق إلى العلم به إلا عن طريق الإسرائيليين، والإسرائيليون ليسوا موثوقين، ولا فائدة لنا في العلم بلونه.
إذ لا يهم كونه أسود أو أبيض أو أحمر.
صحيح.
وكذلك أيضا في البعض الذي ضرب به الذي ضرب به موسى من البقرة في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، هل البعض هو اليد أم الرجل أم الرقبة أم الرأس فلا ندري. وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها فليس هناك فائدة في معرفة من أين خشبها ومما كان، هل كان من الأسل أم من السمر أم من الساج، وما كان مقدارها وطولها في السماء وطولها في الأرض وعرضها، كل هذا لا يهمنا.
نعم، مقدار سفينة نوح لا شك يعني يتبادر الذهن عظيمة، لأنه حمل فيها من كل زوجين، الله أعلم بقدر عظمتها. وذكر أنهم وجدوها، وجدوا سفينة نوح هذا ما له سنة، كما أنه قال وجد فرعون في متحف وهو في متحف في مصر يسمونه رمسيس، كان كذب، لم يثبت عن فرعون أنه هو فرعون، ولم يثبت أن السفينة سفينة نوح. أما ما يتغنى به البعض من قول كذلك ننجيك ببدنه لتكون لمن خلفك آية، هذا ليس معناه أنه حنة، أنجاه في ذلك الوقت بأن قالوا إله يموت، ربما قال الذين يقول بأنفسهم، فالله بيّن لهم أنه ليس بإله، فطفع الماء ورأوا فرعون ميت، ثم ساروا يتناقون الخبر حتى جاء لمن خلفهم أنه فرعون، وليس معناه أنه حنة. نعم، بل نقرأ المسند.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حدثنا يزيد،
يزيد بن هارون السلمي ووثقة المسند،
قال أخبرنا ابن أبي ذئب
محمد بن عبد الرحمن العامري ثقة،
عن الزهري
محمد بن مسلم الزهري متفق على جلالته وإتقانه،
عن عامر بن سعد بن مالك
صحابي،
عن
عامر نعم هذا ابن هذا ابن بن سعد بن مالك نعم الثاني، عن
أبيه رضي الله عنه
هو صحابي، عفوا أبو سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه هو صحابي وهذا ثقة والثاني صحابي،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رهط فسألوه فأعطاهم إلا رجلا منهم، قال سعد فقلت يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فردد عليه سعد ذلك ثلاثا مؤمنا، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة والله إني لأعطي الرجل العطاء لغيره أحب إلي منه تخوفا أن يكبه الله على وجهه في النار.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن مريع بن الحارث ابن أبي ذئب القرش العامري، وهو ثقة معروف، وكان في طبقة الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه رضي الله عنهما ورحمهما. وفي الحديث من الفقه الفرق بين الإسلام والإيمان، وأنهما لفظان إذا اجتمعا في نص واحد افترق معناه، وإذا افترقا فذكر الإيمان في نص واحدة والإسلام في نص واحدة دخل أحدهما في الآخر. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال بينما النبي بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل رجل شديد ذات الثياب شديد زرد الشعر لا يرى عليه اثر سفر ولا يعرف منا احد. الحديث وفيه ساله عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ساله عن الاسلام قبل فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه ثم رمضان تحج البيت لصلاه هذه السبيله. فلما جاء ذكر الايمان والاسلام في نص واحد كان الاسلام قد اطلق على العمل الظاهر شهد ان لا اله الا الله قال الصلاه اتى الزكاه والايمان اطلق على العمل الباطل الاعتقاد. اما اذا ذكر في نص مستقل احدهما فيدخل احدهما في الاخر. مثاله ما رواه البخاري في صحيح جاء الوفد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تشهد إلى الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة لعل ذكر عنه وأن تعطوا الخمس من المغنم. فلما ذكر الإيمان مستقلا بين النبي أنه يدخل فيه الإسلام ففسره بالإسلام صلى الله عليه وسلم. وهنا جاء عن النبي كما في مسند سعد بن وقاص أنه أتاه رهط فسألوا فأعطاه اللهم صل عليه إلا رجل منهم فقال سعد يا رسول الله أعطيته ذات فلان فيه ما كان الصحابة في قلوبهم الرأفة ورحمة وأنهم أبعد ما يكون عن الأنانية التي يذمها الخلق وهو ينظر لمصلحة نفسه ويترك الآخرين حصل لهم ضرر ما حصل لهم ضرر المهم إسعاد نفسه إسعاد نفسه. فانظر الصحابي خاف على أخيه حصل له أنه يعني خاف أنه نسي مثلا فقال ما أعطيت فلان يا رسول الله فهذا فيه من السنة أن تهتم بإخوانك. كنتم في رحلة ونحط الأكل في رحلة مع العائلة مع أصحابك الصالحين ثم لما حط تفحصت وجوههم فلان صحوه خليه ياكل معنا جميل جيد الاصل في مثل هذا الحديث ما لكم ما لديك فلان خليه يجي ياكل قلبك مع اخوانك مو بس نفسك اهم شيء انك نوديت انت واكلت. الحلقه كذلك نجد اهمال في الحلقه يغيب غائب اكثر من الحلقه لا يسال عنه اين ذهب خاصة عجدة فتانين وين ذا لماذا غاب فريد نعم أم تعرض لفتنة الفتانين شوف كيف حالك يا أخوي ليش غبت نزورك هل يكون همك أنت فقط تطلب العلم والهم من يكثر معلوماتي أما فلان غاب حضر مالي فيه إيش العام فانظر هذا. فإذا كان هذا في أمر الدنيا وهو أنه لما رأى أنه نصيب ما أعطي غار الصحابي أو ذكر النبي فقال رسول الله فلان ما أعطيته يعني أعطيه فكيف نصيب الآخرة يفوت أخاك وتسكت يغيب ولا تعرف رقمه ولا تعرف شيئا تقول نفسي نفسي أحضر أهم شيء غاب فلان حضر. والبعض قد يسمع مثل هذه الموعظة يدخل منها ويخرج منها ويكون في هذه نفس الحلقة غاب ولا يسأل هذا يسمى ايش؟ غفلة. إذا سمعت الحديث فأعمل به. فانظر كيف أخوه. قال ليش ما رفعها فلان؟ نصيبه ما أخذه. طيب نصيبه من العلم اليوم راح مريض؟ نعلم العلم اللي راح عليه. أخوه في الحرب. ما نخليه يموت. نسأل عنه. نتعاهد، يقول غبت اليوم يا فلان عساك طيب. نعم. قال فوالله إني لأراه مؤمنا، فيه جواز الحلف على غلبة الظن، فإنه ما قال والله إلا إيش قال معهن ذلك، كما أنكر عليه النبي الحلف، الحلف على غلبة الظن، لكن الذي علمه النبي أن يعطي الحكم الصحيح. قال ابن حجر فتح الباري لأنه لما يقول مؤمنا هذا كأنه اطلاع على ما في الباطل، لأنه ذكر مع الإسلام في نص واحد فقاله مسلما، فدل على أن الإيمان الذي أراده الصحابي ينصرف، يعني الذي ينبغي أن يحكم على كلام الصحابي به ما يتعلق بالباطل حتى لو كان الصحابي ما يصل. فبين له النبي أنك لا تحكم على الباطل، هذا الإيمان شأنه بالباطل، احكم على الظاهر، الظاهر أنه مسلم يصلي ويصوم، لكن لا تحكم على الباطل فتقول نؤمن. فأرسله النبي إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الرب في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأمروا أن يحكموا على الظاهر، والله يتولى السرعة. ولذلك ينبغي في الحكم على الآخرين عندما يظهر لك منهم شيء تنظر إن كانوا يظهرون الخير فاحكم عليهم بالخير واحسب الظن فيه. فقال عمر: إن الناس كانوا يأخذون في عهد النبي بإيش؟ بالوحي، ونحن اليوم انقطع الوحي. من أظهر لنا خير؟ أظهر لنا سنة، إنكار على أهل البدع، أظهر لنا اهتمام بحلقات العلم وحضورها، أظهر لنا خير قربنا، ومن أظهر لنا شر وريبة أقصينا، أظهر لنا. طيب، ثم بين النبي شيء يرفع العتب أو العجب، ليش تعطي فلان دون فلان؟ قال: أنا أعطي فلان وفغيره ما أعطيه إني أكرهه، هو أحب لي منه وأمنع أن أعطيه وأعطيه هذا، ليش؟ أتألف، لأن لما أعطيه يزيد إيمانه ويتمسك بالسنة فلا يكب الله وجهه في النار، فأعطيه أتألف، هذاك مستغني بقوة إيمانه عن عطائي، لكن هذا أعطيه لكي أتألف. ولذلك كثرت الكرامات في التابعين أكثر من الصحابة، من حكمة الله أنه علم عن الصحابة قوة الإيمان، فالخوارق العادة ما ظهر فيهم مثل التابعين لما كان الإيمان أقل مهما كان من عصر الصحابة، فظهرت التابعين ومن بعدهم الكرامات أكثر من الصحابة، فرجت خوارق كثير من الصحابة أنه مستغني بقوة الإيمان عن كثرة الكرامات التي تأتيه. فهنا رأى النبي أن هذا المستغني بإيمانه عن أن يزيد له العطاء، فأعطى العطاء لمن كان يتألف. ولذلك هناك سهم في الزكاة اسمه سهم المؤلف قلوبه، فيعطى الكافر من الزكاة لتأليف قلبه، من الزكاة من الزكاة، وتحسب له تحسب. نعم، كم باقي الوقت؟ طيب، بدأ ننتهي الوقت، جاب على الأسئلة نمشي. هل من قصر اللحية أقل من قبضة يتهم الفسق؟ أولا يحصل التهمة عند كثير من الناس في القص، فيكون الرجل لحية طبيعتها كذا، فيحرك الشيطان تهمة في الشيوخ أو في بعض أهل العلم، أو بعض يقول قاص لحية. أنا أذكر قبل حضر شخص هنا لم أعتد حضوره، فراح يكلم بعض الطلاب يقول: لماذا يا أستاذ أصبح يعني يقص لحيته أو يأخذ من لحيته؟ فاتصل بي الأخ، قلت: ليس بصحيح، أنا لا أخذ من لحيته هكذا طوله. الأمر الثاني أن الحدود هي اللحية، فإذا أخذ الإنسان قصا عن ما يضايقه من الرقبة لا مانع. والبعض هنا يأتيه الوهم، إذا رأى أحد أخذ من الرقبة ظن أنه أخذ من اللحية، ما تحت الحنك ليس من اللحية، ما كان على الرقبة ليس باللحية، فإذا أخذ منه حتى إذا أغلق زرارة لا ينحشر ويتعب لا مانع. كان العلامة الألباني يأخذ ما على الرقبة لأنه يرى أنه ليس باللحية. شوف سبحان الله، أكثر ما يسار عليك التهم أهل العلم حتى تفقد المعلومات من طريقه. المعلمين العلم أكثر من يسارع في الشيطان بتهمتهم حتى تنقطع عن الخير الذي يحبنه، يخليك شيء أظن به. ليش يفعلك؟ لماذا قال هذا؟ حتى يجعلك أو يقطعك عن الخير الذي جاء من جهته. أما اللحية فاللي يحلقها لا يفسق، إذا حلق الإنسان لحيته لا يصلح تكون عليه فاسق إلا إذا أدمن حلقها كما قال العلماء. إذا أدمن كل يوم كل ما أطلع شوية يحلقها أنا فاسق، ما تقبل شهادة، لا يصلح القاضي يستدعيه الشهادة، لأن بإدمان الحلق أصبح الحلق هذا الذي إفراده صغيرة، إدمان الحلق صار كبيرة من الكبائر. وذلك أن النبي قال أرخ اللحى وحف الشارع، قال لا تشبه بالمجوس، المجوس يحلقون لحاه، واليهود يحلقون لحاهم في عامتهم، والنصارى في عامتهم يحلقون لحاه. فأمرنا النبي أن نعفي اللحية، وقال عشر من فترة إعفاء اللحية. اللهم صل عليه. وكان النبي ذو لحية، كان موسى وعيسى وأيوب كلهم أهل اللحية، فكيف تدخل كفلك وقد يأتيك الموت فجأة وأنت حالق اللحية؟ يعني أصحابك معك أول ما يشوفوك دخلت الكفن وغسلوك وانت حالق لحية يخافون عليك، والله ليش؟ ما يكون عليك مظاهر الرجل الصالح مثل النبي مثل الصحابة، داخل كفنك داخل قبرك حليق، نسأل الله العافية. فينبغي أن تدخل كفنك. أنا أذكر كان يعمل عندنا في العمل قبل حوالي 10 سنين رجل يعني يرتب المكان ينظفه من أهل البلد هذه، يصب القهوة ويصب الشاي، وكان يدمن حلق اللحية. سبحان الله أراد الله بخير، أمه دعت له أو شيء، لأنه يأس صعب على الإنسان متعود على حلق أنه يعفي لحيته. الشيطان يأتيه يقول إيش يقول عنك الناس، يقول عنك مشوه، يقول عنك صد مطوع، يستهزئون به، الشيطان اشتد عليه. لكن ينبغي أن يكسر هذه الحواجز ويقول يا رب أعني ويعفيها ويتوكل على الله. المهم أقبل يصب القهوة، ما أدري كيف تتحرك لساني بعد الموعظة، المهم أراد الله بخير. قلت يا فلان أتحب أن تدخل كفنك فتغسل وتكفن وتدفن يعني وأنت حليق؟ فسبحان الله ما جاء شهرين من ذاك الموعظة إلا أعفى لحيته ونور. كيف يعني ينور الله وجه الملتحي الذي أصاب السنة الواجبة ليس المستحبة؟ أما حدها فيجوز أن تأخذ من اللحية بعد قبضة، يعني تقبض عن اللحية وتأخذ ما زاد، كما قال الإمام أحمد إرخاء كإرخاء بن عمر، بن عمر كان يأخذ ما زاد عن اللحية، لكن قبل خطأ، النبي قال أرخوا وفروا، أمر النبي بهذا، وأمر وجوب ليس استحباب. ما الدليل على أن الأصل في الأمر الوجوب؟ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة، فالأصل الأمر الوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى هذا، وقول النبي لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، إذا الأمر لو أطلق يدل على الوجوب. هل ثبت الدعاء الختمة؟ الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام في آخر المصاحف يجب أن يثبت من أسند شيخ الإسلام أنه قال. ثانيا ليس هناك دعاء ختم داخل الصلاة نقول عن الصحابة. عثمان ختم القرآن كله في ركعة واحدة ولم يدعو دعاء الختم، ولو دعاه لنقل في داخل الصلاة وهو خليفة راشد. وأما أنس كما خرجه الدارمي فكان إذا ختم القرآن جمع أهل بيته ودعا، لأنهم يرون قلب كل ختمة دعوة مستجابة. وأنا شخصيا استفدت من هذا كثيرا، فإذا ختمت أقتدي بأنس أجمع أولادي، بنات الصغار، أولادي، من تيسر في المنزل أدعو ويؤمنون وسينتفعون إن شاء الله، لأن الدعاء خلف الختمة مستجاب، لكن داخل صلاة لم يرد إلا فتاوى. فالإمام أحمد أفتى بجوازه، أتباع الأتباع جاء في مكة أنهم كانوا يدعون في الختمة، أتباع الأتباع ما أظن بلغت الأتباع، لكن على الصحابة لم يرد. متى يمنع من تكرار السؤال كما في سؤال رجل مع الاستواء؟ يمنع السؤال في أحد نواحي الإسلام. الأصل في السؤال المتعلق بالدين أنه عبادة إلا إذا خالف السلف. أولا أن يكون تعنتي يقصد منه الطالب إفحام العالم أو إبراز علم نفسه للحاضرين أنه أعلم من العالم وأنه سأله سؤال صعب ما يعرف العالم يجاوب عليه، هذا نية خبيثة يجب الطالب يتنزه منها، إحراج العالم أو وضعه في مأزق بحيث أنه يري أنه أعلم منه أو تعبد. وهذا يشبه، وهذا الذي يفعله يشبه بني إسرائيل في إسقاط أنبيائهم وعلمائهم، ويشبه فريقة الحدادية، ويشبه فريقة المرائين حتى يري الناس علمه. هذا نوع من الأسئلة لا يجوز. النوع الثاني من الأسئلة أن يسأل سؤال لم يسأله السلف، يبتدع في السؤال، يبتدع، كان يقول كيف يستوي الله؟ قال إمام مالك هذا السؤال عن بدعة لأن السلف ما سأله. نعم، أن يسأل عن المستحيل أو نادر الوجود فهذا التكلف، فينبغي أن لا يسأل عنه، فيقول قائل مثلا إذا قمت من النوم فوجدت أن الله رزقني جناحين فطرت، فصرت أسافر بهما إلى جدة إلى مكة، بينما أنا أكون مسافر مثلا طائر لكن ما عندي أرض مثل أرض الطيارة أصلي عليها، ما في أرض وأنا طائر في السماء، كيف يجزئني السجود؟ كيف يجزئني الركوع؟ أركع هنا وكذا؟ قال هذا سؤال باطل، لأنه عادة الإنسان ما يركب جناحين ولا يخلق له، وينفروا العامة من هالأسئلة، يقولون سؤال بايخ باهر لا فائدة منه، لأنه في العادة أنه لا يركب الإنسان جناحين يطير به ويسأل عن المستحيل. لكن هناك سؤال الفقه عن ما يسمى الفقه التقدير، أنا جالس أنه يحدث الأمر عادة، كسؤال الصحابي كما في صحيح البخاري قال أرأيت إن قطع عني الماء شهر كيف أفعل؟ يعني كيف أصلي؟ هذا جائز لأنه يمكن انقطع عنك الماء وانت في مكان شهر، هذا ممكن فلا بأس من هذا السؤال. الرابع السؤال عما يغلب على الظن عدم الاستيعاب بجوابه لأنه لا يكون من أهل العلم، فيأتي عامي لا يعرف من العلم شيء فقط لكي يظهر أنه من هذه الثقافة وكذا، مر كذا في المسجد صلى ركعتين سمع عالم يشرح أصول الفقه والمطلق يحمل على المقيد في نواحي إلى آخر، سمع أنه في شيء دنيا اسمه مطلق مقيد، ما درس ولا تأصل ولا شيء، فإنه يشغل العالم مسكين العالم يتكلم بصفحات. يا شيخ ما الفرق بين المطلق والمقيد وأحوال الحمل عليه حمل المطلق على المقيد؟ يبدأ العالم هذا الجواب وهو أمامه ما متأصل حتى يفهم لغة العالم أصل في هذا المال، كل ما قال كلمة ضيع وقت العالم والأشياء. لذلك شيخنا الغديان الأصولي كان درس الأصول 40 سنة فإذا جاءوا واحد وسأل سؤال دقيق يقول أنت إيش وظيفتك؟ إيش درست قبل؟ فإذا علم أنه يمكن يفهم يبدأ يتكلم معه، عرف أنه كلامه رح يكون طلاسم ما يضيع وقته، يقول ما درست خلاص، خلنا لما تدرس الكلام ده تفهم لغتي وإيش أقول لك. وهذا مثل واحد يأتي الإنسان يقول والله أشتهي أنك تشرح لي بالإنجليزية نعم معنى الاستواء في اللغة، وهو لا يعرف الإنجليزي ولن يستعمله ولم يعرف قواعده، وش الفائدة؟ وش الفائدة؟ طيب انتهت كل الأسئلة، نلتقيكم إن شاء الله بعد الصلاة في المغرب أيضا في شرح مسلم والترمذي في الحج، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.